السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، أذكركم بأنه بقيت لكم بقية من يومكم هذا، من يوم الجمعة الذي جعله الله عز وجل عيدا لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأمته، وجعل لكم فيه مغانم كثيرة. ومما بقي لكم في بقية وقتكم في جمعتكم أن تكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فإن لصلاتكم على نبيكم صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة مزية عظيمة، فإن صلاتكم معروضة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمركم نبيكم صلى الله عليه وسلم بأن تكثروا من الصلاة عليه في هذا اليوم. وأما الأمر الثاني فهو قراءة سورة الكهف لمن لم يسبق له أن قرأها في هذا اليوم، وأما الأمر الثالث فهو كثرة الدعاء، فإن هذا الوقت إلى غروب الشمس مظنة ساعة الإجابة في يوم الجمعة التي لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، ومن صلى العصر في المسجد وبقي في المسجد فهو يصلي، فيدعو الله عز وجل ويكثر من الدعاء. ووصيتي لإخواني جميعا أن يدعوا لولاة أمرهم ولبلادهم وللمصالح العامة في البلاد، وأن يسألوا الله عز وجل دفع الفتن عن بلاد المسلمين، وأن يكفي الله عز وجل بلاد المسلمين شر الغلو وشر التقصير وشر الإفراط وشر التفريط، وأن يخصوا أنفسهم وأحبابهم بالدعاء. وما أحوجنا إلى أن ندعو الله سبحانه وتعالى في كل وقت وفي مواطن الإجابة على وجه الخصوص، ومنها هذا الوقت المتبقي لنا في يومنا هذا. فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدينا وأن يتقبل منا وأن يكرمنا وأن يجعل ما نقول وما نفعل خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعل في كلامنا وفي أفعالنا النفع لنا ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا إلى اغتنام الأماكن الفاضلة والأوقات الفاضلة. معاشر الفضلاء درسنا في الفقه في ديننا، حيث نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ولازلنا نشرح في كتاب البيع من هذا الكتاب، وقد فرغنا بحمد الله من الكلام عن أنواع الخيار وما يتعلق بها من المسائل التي ذكرها المصنف، ومن مهمات المسائل التي لم يذكرها المصنف رحمه الله عز وجل. ونواصل اليوم شرح ما ذكره المصنف رحمه الله عز وجل، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله عز وجل والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتاب البيع: فصل.
نعم، لما كان العقد عقد البيع، لما كان العقد عقد البيع إذا تم وحصل التفرق وانتفى الخيار يصبح لازما للطرفين، للبائع والمشتري، وتترتب عليه آثار. عقد المصنف رحمه الله عز وجل هذا الفصل بعد أن تكلم عن الخيار وأنواعه لبيان أهم الآثار التي تترتب على ذلك، وهل تترتب بمجرد لزوم العقد، أم أنها تحتاج إلى أمر آخر. فهذا مقصود هذا الفصل، حيث سيتكلم المصنف رحمه الله عز وجل عن التصرف في المبيع قبل قبضه، وعن ضمان المبيع قبل قبضه، وعن الإقالة. نعم.
قال رحمه الله: ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد.
نعم، يعني يترتب على العقد ملك المشتري للمبيع من أي نوع كان المبيع، سواء كان عقارا أو منقولا، كان سيارة، كان طعاما، بمجرد العقد يملك المشتري المبيع. وهذا معنى قول المصنف يملك المشتري المبيع مطلقا، مطلقا يعني أيا كان نوع المبيع، من أي شيء كان، فإن المشتري يملكه بمجرد العقد. فبمجرد العقد ينتقل ملك المبيع للمشتري، وهذا ظاهر. وقد روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع. رواه البخاري تعليقا مجزوما به، ووصله الطحاوي، وقال الألباني إسناده صحيح. وعند الدارقطني: ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري، فهو من مال المشتري. ومعنى ذلك أن ما أدركه العقد، الصفقة هنا بمعنى العقد، فتم العقد عليه وكان قائما غير تالف وكان مجموعا يعني حاصلا من غير مانع، فليس في عيب ونحو ذلك، فهو من المبتاع أو فهو من مال المشتري، وهذا هو الأصل عند الحنابلة والمالكية أنه بمجرد العقد يصبح من مال المشتري. نعم.
قال: ويصح تصرفه فيه قبل قبضه.
نعم، هذا هو الأصل عند الحنابلة وعند المالكية، وإذا قلنا هذا هو الأصل معناه أنه سيستثنى منه شيء. إذا قلنا هذا هو الأصل معنى هذا هو المعمول به في الجملة، لكن سيستثنى منه شيء، وهو الواقع في هذه المسألة. فالأصل عند الحنابلة ومعهم المالكية أن من اشترى مبيعا فملكه أنه يصح تصرفه فيه قبل قبضه ببيع أو هبة أو غير ذلك. فمثلا من اشترى سيارة وتم العقد، فإن المشتري بلزوم العقد يملك السيارة، يملك السيارة. طيب إذا ملك السيارة صح له أن يبيعها ولو لم يحركها من مكانها، ولو لم يقبضها، له أن يبيعها ويربح فيها. هذا هو الأصل عند الحنابلة والمالكية، ويستثنى من ذلك عندهم ما سيأتي إن شاء الله عز وجل. وقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه في سفر، وكان ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه، على بعير صعب لعمر رضي الله عنه، فكان يغلبه فيتقدم على القوم فيزجره عمر رضي الله عنه، يزجر ابن عمر ويرده حتى يتأخر ما يتقدم على القوم، ثم يتقدم مرة أخرى فيزجره عمر رضي الله عنه ويرده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: بعنيه، بعني هذا البعير. فقال عمر رضي الله عنه: هو لك، يعني من غير شيء هو لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه. فقال فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا قال ابن عمر، فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد الله بن عمر، تصنع به ما شئت. هو لك يا عبد الله ابن عمر، تصنع به ما شئت. فالنبي صلى الله عليه وسلم تصرف في البعير بعد أن اشتراه قبل أن يقبضه، فوهبه لابن عمر رضي الله عنهما قبل قبضه، فدل ذلك على أن للمشتري أن يتصرف في المبيع قبل قبضه. هذا هو الأصل. ولأن تخصيص الطعام بالنهي عن بيعه قبل قبضه كما سيأتينا إن شاء الله يدل على أن ما عداه بخلافه. سيأتينا إن شاء الله في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه. قالوا: فالنبي صلى الله عليه وسلم خصص الطعام، وتخصيص لا بد أن له فائدة، وفائدة هذا التخصيص أن غير الطعام يختلف عن الطعام، فالطعام لا يصح التصرف فيه قبل قبضه، إذن غير الطعام يصح التصرف فيه قبل قبضه. فهذه أدلة هذا الأصل عند من؟ عند الحنابلة والمالكية في الجملة، وعند الحنفية والشافعية لا يصح التصرف في المنقول قبل قبضه. عند الحنفية والشافعية لا يصح التصرف في المنقول قبل قبضه، سيارة، طعام، كتاب، ما دام أنه ينقل فلا يصح التصرف فيه قبل قبضه. أما العقار فلا يصح التصرف فيه قبل قبضه عند الشافعية وبعض الحنفية، ويصح عند أبي حنيفة رحم الله الجميع. أنا أذكر الخلاف هنا لأن المسألة اجتهادية والخلاف قوي، والناس تسمع كل الأقوال في المسألة، ويستدل الشافعية والحنفية على هذا بما جاء عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحل منها لي وما يحرم علي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه، إذا بعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه. رواه أبو داود الطيالسي. فقالوا: قوله صلى الله عليه وسلم بيعا نكرة في سياق الشرط فتعم كل مبيع، تعم كل مبيع. وجاء عند الدارقطني بلفظ حتى تستوفيه، وفي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أبو داود. وقال الألباني: حسن لغيره. وفي رواية قال ابن عمر رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن تباع السلع حيث تشترى حتى يحوزها الذي اشتراها إلى رحله. رواه الطحاوي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. إذن قالوا: هذا نهي عن بيع السلع قبل أن تقبض، وهذا عام في جميع السلع. ويجيب الحنابلة والمالكية عن هذه الأحاديث بأنها مقيدة بما سيأتي من النهي عن بيع الطعام، فالمقصود بالسلع هنا الطعام. ويجيب الجمهور عن النص على بيع الطعام بأن غير الطعام يقاس على الطعام من باب أولى، كأن الجمهور يقولون: لو لم ترد عندنا هذه الأحاديث فإنا نقيس غير الطعام على الطعام من باب أولى. كيف من باب أولى؟ قالوا: لأن حاجة الناس إلى الطعام أشد من حاجتهم إلى بقية السلع، فإذا شدد في بيع الطعام الذي تعظم الحاجة إليه فلم يجز بيعه حتى يقبض، فمن باب أولى ما دونه من السلع، ما دونه من السلع. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه. قال ابن عباس رضي الله عنهما وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام، وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام. والحديث في الصحيحين. معنى ذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما قاس غير الطعام على الطعام، قال وأحسب كل شيء، يعني أحسب كل سلعة إذا بيعت بمنزلة الطعام. إذن المسألة اجتهادية، والأقوال فيها قوية، ولا شك أن الأحوط والأبرأ للذمة هو قول الحنفية والشافعية من حيث الجملة، أن الإنسان لا يبيع شيئا حتى يقبضه، فإنه إذا أخر بيعه حتى يقبضه صح بيعه عند الجميع، صح بيعه عند الجميع. والمسألة من حيث النظر إلى الأدلة متقاربة، والمسألة من حيث النظر إلى الأدلة متقاربة. فالأحوط أن لا يبيع المشتري السلعة أيا كانت حتى يقبضها، لكن لو جاءنا أحد بعد أن باع فإن لا نبطل بيعه إلا إذا كان مما يحتاج إلى توفية كما سيأتي إن شاء الله. هذا الذي يظهر لي أنا في المسألة. المسألة اجتهادية والأقوال فيها قوية والنظر في الأدلة متقارب، ولكل قول حظه من النظر، لكن لا شك أن الأحوط هو أن لا يبيع الإنسان سلعة اشتراها حتى يقبضها. وكيف يقبضها سيأتينا إن شاء الله في فصل تال بعد هذا. لكن لو وقع البيع، إنسان اشترى سلعة وباعها وانتهى البيع، هل نبطل بيعه بالنسبة لما أراه أنا؟ لا، إلا إذا كان مما يحتاج إلى توفية مما سيأتي إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال ويصح تصرفه فيه قبل قبضه وإن تلف فمن ضمانه.
نعم، هذا الأمر الثاني، أي أن المشتري إذا ملك المبيع فبمجرد العقد يملكه، فإذا ملكه وتمكن من قبضه ولم يمنعه البائع من قبضه فإنه يكون من ضمانه. فإذا تلف فإن الخسارة تكون عليه، تكون على المشتري، لأن خراجه له، والخراج بالضمان والغرم بالغنم، الخراج بالضمان والغرم بالغنم، فمن كان له الغنم كان عليه الغرم. فنسأل هنا بعد العقد لمن يكون غنم المبيع؟ يكون جواب للمشتري. إذن غرمه وما يترتب عليه يكون على المشتري. هذا هو الأصل عند الحنابلة والمالكية، هذا هو الأصل عند الحنابلة والمالكية. أما عند الشافعية والحنفية في الجملة فهو من ضمان البائع حتى يقبضه المشتري، يعني كالمسألة السابقة. ويستثنى من هذا الأصل عند الحنابلة والمالكية ويوافقهم غيرهم في حكم المستثنى ما يحتاج إلى توفية، ما يحتاج إلى توفية، فإنه من ضمان البائع، فإنه من ضمان البائع. إذن يا إخوة، الأصل عند الحنابلة والمالكية أنه بمجرد العقد يصبح المبيع من ضمان المشتري، إلا إذا كان المبيع يحتاج إلى توفية فإنه يكون من ضمان من؟ البائع. طيب ما الذي يحتاج إلى توفية؟ هي في الحقيقة ستأتي، لكن نحن نضطر أن نقدمها حتى نفهم التفاصيل. الذي يحتاج إلى توفية عند الحنابلة هو المكيل الذي يباع بالكيل، والموزون الذي يباع بالوزن، والمذروع الذي يباع بالذراع أو بالمتر، والمعدود الذي يباع بالحبة بالعد، 5 برتقالات 6 برتقالات الذي يباع بالعد، هذا عند الحنابلة الذي يحتاج إلى توفية. والذي يحتاج إلى توفية عند المالكية هو المكيل والموزون، هو المكيل والموزون، فهذا يكون ضمانه عند الجميع في الحقيقة على البائع، وسيأتي ذكر المسألة في آخر الفصل. طيب، قلنا إذا لم يمنعه البائع من قبضه وتمكن من القبض، طيب إذا منعه البائع أراد أن يقبض سلعته فمنعه البائع، ما طلع، قال بكرة إن شاء الله، غدا، أنا اليوم مشغول، أنا في سفر، لم يمكنها البائع من قبض سلعته، فإن الضمان على البائع، فإن الضمان على البائع. يعني إذا تلف المبيع قبل أن يمكن البائع المشتري من القبض فإن الضمان يكون على البائع، فإن الضمان يكون على البائع. طيب، إذا تلف المبيع قبل أن يقبضه، ما منعه البائع لكنه تلف قبل أن يتمكن من قبضه، قبل أن يتمكن المشتري من قبضه، فالضمان على من؟ الخسارة على من؟ يقول لك الفقهاء: إن كان التلف بآفة سماوية، إن كان التلف بآفة سماوية. طيب ما هي الآفة السماوية؟ هذه يكثر منها الفقهاء. الآفة السماوية يا إخوة هي التي لا دخل للآدمي فيها أو لا قدرة له على دفعها، التي لا دخل للآدمي فيها أو لا قدرة له على دفعها، مثل أن ينزل المطر فيتلف الزرع أو يتلف الإسمنت أو نحو هذا، أو يأتي جراد فيأكل الزرع، آفة سماوية، أو يأتي جيش غاشم كالخوارج مثلا ويتلف المبيع، ما في قدرة للإنسان على أن يدفع هذا الجيش، هذه تسمى آفة سماوية. لماذا لم نكتفي بقولنا يعني ما لا دخل للآدمي فيه؟ لأن ندخل فيه ما لو كان التلف من آدمي لكن لا قدرة للإنسان على دفعه كالجيش الغاشم، فهذا أيضا يدخل في الآفة السماوية. إذن إذا تلف المبيع قبل أن يقبضه المشتري ولم يكن البائع قد منعه من القبض بآفة سماوية، فإنه عند الحنابلة والمالكية يكون من ضمان المشتري، يكون من ضمان المشتري، لأن هذا هو الأصل، ولا ذنب للبائع. قلنا قبل قليل يا إخوة إن الأصل عند الحنابلة والمالكية أن الضمان يكون على المشتري إلا ما استثني. طيب، فيقول لك الحنابلة والمالكية إذا تلف المبيع قبل قبض بآفة سماوية فإن الخسارة على المشتري. لما؟ لأنه الأصل، ولأنه لا ذنب للبائع، البائع لم يمنعه ولم يتسبب في التلف، فيكون الضمان على المشتري. أما إذا تلف المبيع قبل قبضه من البائع نفسه، البائع هو الذي أتلفه، فإن الضمان على البائع بالاتفاق، فإن الضمان على البائع بالاتفاق. لكن كيف يضمن؟ هذا محل خلاف، والمشهور عند الحنابلة، لو ستأتي المسألة لكن أنا أضطر أقدمها لارتباطها ببعض. المشهور عند الحنابلة أنه إذا كان المبيع يحتاج إلى توفية وقد علمناه، فإن المشتري يخير بين الفسخ وأخذ الثمن. اشتريت سيارة وقبل أن تقبضها أحرقها البائع، هذه لا تحتاج إلى توفية. اشتريت طعاما، اشتريت أرز وقبل أن تقبضه أكله البائع، هذا يحتاج إلى توفية لأنه مكيل. إذا كان يحتاج إلى توفية يقول لك الحنابلة يخير المشتري بين الفسخ وأخذ الثمن، يفسخ البيع ويأخذ ثمنه وانتهى الموضوع، وبين إمضاء البيع ومطالبة البائع بالمثل إن كان له مثل وبالقيمة إن لم يكن له مثل. نقول للمشتري أنت بالخيار، إن شئت فسخت وأخذت الثمن، وإن شئت أمضيت البيع وتطالب البائع بمثل السلعة إن كانت مثلية، أو بقيمتها إن لم تكن مثلية. لما؟ يقول لأنه إذا كان في حق توفية فهو من ضمان البائع، فيكون كمن أحدث عيبا في السلعة، فيخير المشتري، فيخير المشتري. أما إذا لم يكن فيه حق توفية فمن ضمان المشتري، ويكون البائع متلفا أجنبيا، فيحكم عليه بما يلزم المتلف الأجنبي. الآن يا إخوة، لو أن إنسانا جاء إلى سيارتك وأتلفها، فإنه يضمن ما فعل. طيب كيف يضمن؟ يأتي بمثلها إن كان لها مثل، أو بقيمتها إن لم يكن لها مثل. قالوا فكذلك إذا أتلف البائع السلعة قبل قبض المشتري ولم تكن مما يحتاج إلى توفية، فإن الأصل أنها من ضمان المشتري فيكون البائع متعديا على المالك ويكون أجنبيا خلاص صارت من ضمان المشتري فيضمن كما يضمن الأجنبي، وهو أن يأتي بمثل السلعة إن كان لها مثل أو بقيمتها إن لم يكن لها مثل. وهذا هو يعني المشهور عند الحنابلة وهو الأقرب عندي. المسألة خلافية كما قلت لكم، ولكن الأقرب عندي ما ذكره الحنابلة. أما إذا أتلفه المشتري، الذي أتلف المبيع هو المشتري، فإن الضمان يكون على المشتري ويوفي الثمن للبائع، يوفي الثمن للبائع، وهذا باتفاق فيما اطلعت عليه. أما المذاهب الأربعة فكلها تنص على هذا. أما إذا أتلفه أجنبي قبل القبض، لا البائع ولا المشتري، فإن الأجنبي يضمنه للمشتري عند الحنابلة والمالكية. هذه خلاصة ما يتعلق بالضمان، لأن الذي يتعلق بالضمان ما يترتب عليه إذا تلف، وكذلك الخراج، لأن الخراج بالضمان، الخراج بالضمان. فالمسألة على هذا يعني التفصيل، وستأتي المسائل وسنكرر فيها الكلام في كل مسألة بخصوصها، لكن هنا المسألة مرتبطة بمسألة الضمان فلا بد من يعني ذكرها. خلاصة هذا أن الأصل في الضمان بعد لزوم العقد وقبل القبض أنه على المشتري عند الحنابلة والمالكية، ويستثنى من ذلك مسائل قد ذكرناها وستأتي إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: وإن تلف فمن ضمانه إلا المبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع، فمن ضمان بائعه حتى يقبضه مشتريه.
نعم، هذا استثناء من الأصل الذي قدمناه من أن الضمان قبل القبض على المشتري عند الحنابلة والمالكية، وهذا الاستثناء فيه أن الذي يحتاج إلى توفية فإنه قبل القبض يكون من ضمان البائع، وهذا يا إخوة في الجملة باتفاق المذاهب الأربعة. أما الحنابلة والمالكية فإنهم يستثنونه من الأصل، وأما الحنفية والشافعية فهو الأصل عندهم، ماشي على الأصل، والحنابلة والمالكية يستثنونه من الأصل. والذي يحتاج إلى توفية كما قلنا عند الحنابلة هو ما نص عليه المصنف هنا، المكيل، وهو الذي يباع بالكيل، فإنه يحتاج إلى توفية. قال الله عز وجل عن إخوة يوسف، فأوفي لنا الكيل، وقال تعالى: وأوفوا الكيل إذا كلتم، والموزون وهو الذي يباع بالوزن. قال تعالى: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فدل ذلك على أن الموزون مثل المكيل يحتاج إلى توفية. والمعدود وهو الذي يباع بالعدد، 5 حبات، 6 حبات، 10 حبات. والمذروع وهو الذي يباع بالذراع أو بالمتر. طيب ما الدليل على أن المعدود والمذروع يحتاج إلى توفية؟ عرفنا الدليل على المكيل والموزون. يقول لك الحنابلة: قياسا على المكيل والموزون، قياسا على المكيل والموزون. أيضا يدل على أن المكيل يحتاج إلى توفية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه حتى يستوفيه والمعلوم أن الطعام إما أن يكال وإما أن يوزن، والمذروع والمعدود يقاس عليه. أما عند المالكية فإنهم ما قاسوا، قالوا الذي يحتاج إلى توفية هو المكيل والموزون، هو المكيل والموزون. وسيأتي إن شاء الله يعني مزيد كلام، لعلنا نقف عند هذا الموطن لأن المسائل فيها شيء من الصعوبة، فلا أحب أن أكثرها عليكم في مجلس واحد، ولأن هذه العادة عندنا في يوم الجمعة أن يعني نختم الدرس مبكرا قليلا، وقد استوفينا تقريبا ما يزيد على 40 دقيقة في الدرس من أجل أن يتفرغ الإخوة في بقية يوم الجمعة إلى المغرب. لعلنا نكتفي بهذا ونؤجل الأسئلة إلى الغد إن شاء الله عز وجل. غدا عندنا درسان كما تعلمون، درس الفجر في شرح العقيدة الواسطية، ودرس العصر في شرح دليل الطالب كما هو معتاد. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، أذكركم بأنه بقيت لكم بقية من يومكم هذا، من يوم الجمعة الذي جعله الله عز وجل عيدا لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأمته، وجعل لكم فيه مغانم كثيرة. ومما بقي لكم في بقية وقتكم في جمعتكم أن تكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فإن لصلاتكم على نبيكم صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة مزية عظيمة، فإن صلاتكم معروضة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمركم نبيكم صلى الله عليه وسلم بأن تكثروا من الصلاة عليه في هذا اليوم. وأما الأمر الثاني فهو قراءة سورة الكهف لمن لم يسبق له أن قرأها في هذا اليوم، وأما الأمر الثالث فهو كثرة الدعاء، فإن هذا الوقت إلى غروب الشمس مظنة ساعة الإجابة في يوم الجمعة التي لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه،
ومن صلى العصر في المسجد وبقي في المسجد فهو يصلي، فيدعو الله عز وجل ويكثر من الدعاء. ووصيتي لإخواني جميعا أن يدعوا لولاة أمرهم ولبلادهم وللمصالح العامة في البلاد، وأن يسألوا الله عز وجل دفع الفتن عن بلاد المسلمين، وأن يكفي الله عز وجل بلاد المسلمين شر الغلو وشر التقصير وشر الإفراط وشر التفريط، وأن يخصوا أنفسهم وأحبابهم بالدعاء. وما أحوجنا إلى أن ندعو الله سبحانه وتعالى في كل وقت وفي مواطن الإجابة على وجه الخصوص، ومنها هذا الوقت المتبقي لنا في يومنا هذا. فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدينا وأن يتقبل منا وأن يكرمنا وأن يجعل ما نقول وما نفعل خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعل في كلامنا وفي أفعالنا النفع لنا ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا إلى اغتنام الأماكن الفاضلة والأوقات الفاضلة. معاشر الفضلاء، درسنا في الفقه في ديننا، حيث نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ولازلنا نشرح في كتاب البيع من هذا الكتاب، وقد فرغنا بحمد الله من الكلام عن أنواع الخيار وما يتعلق بها من المسائل التي ذكرها المصنف، ومن مهمات المسائل التي لم يذكرها المصنف رحمه الله عز وجل. ونواصل اليوم شرح ما ذكره المصنف رحمه الله عز وجل. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله عز وجل والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتاب البيع: فصل.
نعم، لما كان العقد عقد البيع، لما كان العقد عقد البيع إذا تم وحصل التفرق وانتفى الخيار يصبح لازما للطرفين، للبائع والمشتري، وتترتب عليه آثار. عقد المصنف رحمه الله عز وجل هذا الفصل بعد أن تكلم عن الخيار وأنواعه لبيان أهم الآثار التي تترتب على ذلك، وهل تترتب بمجرد لزوم العقد، أم أنها تحتاج إلى أمر آخر. فهذا مقصود هذا الفصل، حيث سيتكلم المصنف رحمه الله عز وجل عن التصرف في المبيع قبل قبضه، وعن ضمان المبيع قبل قبضه، وعن الإقالة. نعم.
قال رحمه الله: ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد.
نعم، يعني يترتب على العقد ملك المشتري للمبيع من أي نوع كان المبيع، سواء كان عقارا أو منقولا، كان سيارة، كان طعاما، بمجرد العقد يملك المشتري المبيع. وهذا معنى قول المصنف يملك المشتري المبيع مطلقا، يعني أيا كان نوع المبيع من أي شيء كان فإن المشتري يملكه بمجرد العقد، فبمجرد العقد ينتقل ملك المبيع للمشتري، وهذا ظاهر. وقد روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع. رواه البخاري تعليقا مجزوما به، ووصله الطحاوي، وقال الألباني إسناده صحيح، إسناده صحيح. وعند الدارقطني: ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري، فهو من مال المشتري. ومعنى ذلك أن ما أدركه العقد، الصفقة هنا بمعنى العقد، فتم العقد عليه وكان قائما غير تالف وكان مجموعا يعني حاصلا من غير مانع فليس في عيب ونحو ذلك، فهو من المبتاع أو فهو من مال المشتري. وهذا هو الأصل عند الحنابلة والمالكية، أنه بمجرد العقد يصبح من مال المشتري. نعم.
قال: ويصح تصرفه فيه قبل قبضه.
نعم، هذا هو الأصل عند الحنابلة وعند المالكية. وإذا قلنا هذا هو الأصل معناه أنه سيستثنى منه شيء، إذا قلنا هذا هو الأصل معنى هذا هو المعمول به في الجملة، لكن سيستثنى منه شيء، وهو الواقع في هذه المسألة. فالأصل عند الحنابلة ومعهم المالكية أن من اشترى مبيعا فملكه أنه يصح تصرفه فيه قبل قبضه ببيع أو هبة أو غير ذلك. فمثلا من اشترى سيارة وتم العقد، فإن المشتري بلزوم العقد يملك السيارة، يملك السيارة. طيب إذا ملك السيارة صح له أن يبيعها ولو لم يحركها من مكانها، ولو لم يقبضها له أن يبيعها ويربح فيها. هذا هو الأصل عند الحنابلة والمالكية، ويستثنى من ذلك عندهم ما سيأتي إن شاء الله عز وجل. وقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه في سفر، وكان ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه، على بعير صعب لعمر رضي الله عنه، فكان يغلبه فيتقدم على القوم فيزجره عمر رضي الله عنه، يزجر ابن عمر ويرده حتى يتأخر ما يتقدم على القوم، ثم يتقدم مرة أخرى فيزجره عمر رضي الله عنه ويرده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: بعنيه، بعني هذا البعير. فقال عمر رضي الله عنه: هو لك، يعني من غير شيء هو لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه. فقال فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا قال ابن عمر، فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد الله ابن عمر تصنع به ما شئت. هو لك يا عبد الله ابن عمر تصنع به ما شئت. فالنبي صلى الله عليه وسلم تصرف في البعير بعد أن اشتراه قبل أن يقبضه، فوهبه لابن عمر رضي الله عنهما قبل قبضه، فدل ذلك على أن للمشتري أن يتصرف في المبيع قبل قبضه، هذا هو الأصل. ولأن تخصيص الطعام بالنهي عن بيعه قبل قبضه كما سيأتينا إن شاء الله يدل على أن ما عداه بخلافه، سيأتينا إن شاء الله في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه. قالوا: فالنبي صلى الله عليه وسلم خصص الطعام، وتخصيص لا بد أن له فائدة، وفائدة هذا التخصيص أن غير الطعام يختلف عن الطعام، فالطعام لا يصح التصرف فيه قبل قبضه، إذن غير الطعام يصح التصرف فيه قبل قبضه. فهذه أدلة هذا الأصل عند من؟ عند الحنابلة والمالكية في الجملة، وعند الحنفية والشافعية لا يصح التصرف في المنقول قبل قبضه. عند الحنفية والشافعية لا يصح التصرف في المنقول قبل قبضه، سيارة، طعام، كتاب، ما دام أنه ينقل فلا يصح التصرف فيه قبل قبضه. أما العقار فلا يصح التصرف فيه قبل قبضه عند الشافعية وبعض الحنفية، ويصح عند أبي حنيفة رحم الله الجميع. أنا أذكر الخلاف هنا لأن المسألة اجتهادية والخلاف قوي، والناس تسمع كل الأقوال في المسألة، ويستدل الشافعية والحنفية على هذا بما جاء عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحل منها لي وما يحرم علي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه، إذا بعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه، رواه أبو داود الطيالسي. فقالوا: قوله صلى الله عليه وسلم بيعا نكرة في سياق الشرط فتعم كل مبيع، تعم كل مبيع. وجاء عند الدارقطني بلفظ حتى تستوفيه، وفي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، رواه أبو داود. وقال الألباني: حسن لغيره. وفي رواية قال ابن عمر رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن تباع السلع حيث تشترى حتى يحوزها الذي اشتراها إلى رحله. رواه الطحاوي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. إذن قالوا هذا نهي عن بيع السلع قبل أن تقبض، وهذا عام في جميع السلع. ويجيب الحنابلة والمالكية عن هذه الأحاديث بأنها مقيدة بما سيأتي من النهي عن بيع الطعام، فالمقصود بالسلع هنا الطعام. ويجيب الجمهور عن النص على بيع الطعام بأن غير الطعام يقاس على الطعام من باب أولى، كان الجمهور يقولون لو لم ترد عندنا هذه الأحاديث فإنا نقيس غير الطعام على الطعام من باب أولى. كيف من باب أولى؟ قالوا لأن حاجة الناس إلى الطعام أشد من حاجتهم إلى بقية السلع، فإذا شدد في بيع الطعام الذي تعظم الحاجة إليه فلم يجز بيعه حتى يقبض، فمن باب أولى ما دونه من السلع، ما دونه من السلع. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه. قال ابن عباس رضي الله عنهما وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام، وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام. والحديث في الصحيحين. معنى ذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما قاس غير الطعام على الطعام، قال وأحسب كل شيء، يعني أحسب كل سلعة إذا بيعت بمنزلة الطعام. إذن المسألة اجتهادية، والأقوال فيها قوية، ولا شك أن الأحوط والأبرأ للذمة هو قول الحنفية والشافعية من حيث الجملة، أن الإنسان لا يبيع شيئا حتى يقبضه، فإنه إذا أخر بيعه حتى يقبضه صح بيعه عند الجميع، صح بيعه عند الجميع. والمسألة من حيث النظر إلى الأدلة متقاربة، والمسألة من حيث النظر إلى الأدلة متقاربة. فالأحوط أن لا يبيع المشتري السلعة أيا كانت حتى يقبضها، لكن لو جاءنا أحد بعد أن باع فإنا لا نبطل بيعه إلا إذا كان مما يحتاج إلى توفية كما سيأتي إن شاء الله. هذا الذي يظهر لي أنا في المسألة. المسألة اجتهادية والأقوال فيها قوية والنظر في الأدلة متقارب، ولكل قول حظه من النظر، لكن لا شك أن الأحوط هو أن لا يبيع الإنسان سلعة اشتراها حتى يقبضها. وكيف يقبضها سيأتينا إن شاء الله في فصل تال بعد هذا. لكن لو وقع البيع، إنسان اشترى سلعة وباعها وانتهى البيع، هل نبطل بيعه بالنسبة لما أراه أنا؟ لا، إلا إذا كان مما يحتاج إلى توفية مما سيأتي إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال ويصح تصرفه فيه قبل قبضه وإن تلف فمن ضمانه.
نعم، هذا الأمر الثاني، أي أن المشتري إذا ملك المبيع فبمجرد العقد يملكه، فإذا ملكه وتمكن من قبضه ولم يمنعه البائع من قبضه فإنه يكون من ضمانه، فإذا تلف فإن الخسارة تكون عليه، تكون على المشتري، لأن خراجه له، والخراج بالضمان والغرم بالغنم، الخراج بالضمان والغرم بالغنم، فمن كان له الغنم كان عليه الغرم. فنسأل هنا بعد العقد لمن يكون غنم المبيع؟ يكون جواب للمشتري. إذن غرمه وما يترتب عليه يكون على المشتري. هذا هو الأصل عند الحنابلة والمالكية، هذا هو الأصل عند الحنابلة والمالكية. أما عند الشافعية والحنفية في الجملة فهو من ضمان البائع حتى يقبضه المشتري، يعني كالمسألة السابقة. ويستثنى من هذا الأصل عند الحنابلة والمالكية ويوافقهم غيرهم في حكم المستثنى ما يحتاج إلى توفية، ما يحتاج إلى توفية فإنه من ضمان البائع، فإنه من ضمان البائع. إذن يا إخوة، الأصل عند الحنابلة والمالكية أنه بمجرد العقد يصبح المبيع من ضمان المشتري، إلا إذا كان المبيع يحتاج إلى توفية فإنه يكون من ضمان من؟ البائع. طيب ما الذي يحتاج إلى توفية؟ هي في الحقيقة ستأتي، لكن نحن نضطر أن نقدمها حتى نفهم التفاصيل. الذي يحتاج إلى توفية عند الحنابلة هو المكيل الذي يباع بالكيل، والموزون الذي يباع بالوزن، والمذروع الذي يباع بالذراع أو بالمتر، والمعدود الذي يباع بالحبة بالعد، 5 برتقالات 6 برتقالات الذي يباع بالعد، هذا عند الحنابلة الذي يحتاج إلى توفية. والذي يحتاج إلى توفية عند المالكية هو المكيل والموزون، هو المكيل والموزون، فهذا يكون ضمانه عند الجميع في الحقيقة على البائع، وسيأتي ذكر المسألة في آخر الفصل. طيب قلنا إذا لم يمنعه البائع من قبضه وتمكن من القبض، طيب إذا منعه البائع، أراد أن يقبض سلعته فمنعه البائع، ما طلق، قال بكرة إن شاء الله، غدا، أنا اليوم مشغول، أنا في سفر، لم يمكنها البائع من قبض سلعته فإن الضمان على البائع، فإن الضمان على البائع. يعني إذا تلف المبيع قبل أن يمكن البائع المشتري من القبض فإن الضمان يكون على البائع، فإن الضمان يكون على البائع. طيب إذا تلف المبيع قبل أن يقبضه، ما منعه البائع لكنه تلف قبل أن يتمكن من قبضه، قبل أن يتمكن المشتري من قبضه، فالضمان على من؟ الخسارة على من؟ يقول لك الفقهاء: إن كان التلف بآفة سماوية، إن كان التلف بآفة سماوية. طيب ما هي الآفة السماوية؟ هذه يكثر منها الفقهاء. الآفة السماوية يا إخوة هي التي لا دخل للآدمي فيها أو لا قدرة له على دفعها، التي لا دخل للآدمي فيها أو لا قدرة له على دفعها، مثل أن ينزل المطر فيتلف الزرع أو يتلف الإسمنت أو نحو هذا، أو يأتي جراد فيأكل الزرع، آفة سماوية، أو يأتي جيش غاشم كالخوارج مثلا ويتلف المبيع، ما في قدرة للإنسان على أن يدفع هذا الجيش، هذه تسمى آفة سماوية. لماذا لم نكتفي بقولنا يعني ما لا دخل للآدمي فيه؟ لأن ندخل فيه ما لو كان التلف من آدمي لكن لا قدرة للإنسان على دفعه كالجيش الغاشم، فهذا أيضا يدخل في الآفة السماوية. إذن إذا تلف المبيع قبل أن يقبضه المشتري ولم يكن البائع قد منعه من القبض بآفة سماوية، فإنه عند الحنابلة والمالكية يكون من ضمان المشتري، يكون من ضمان المشتري، لأن هذا هو الأصل، ولا ذنب للبائع. قلنا قبل قليل يا إخوة إن الأصل عند الحنابلة والمالكية أن الضمان يكون على المشتري إلا ما استثني. طيب فيقول لك الحنابلة والمالكية: إذا تلف المبيع قبل قبض بآفة سماوية فإن الخسارة على المشتري. لما؟ لأنه الأصل، ولأنه لا ذنب للبائع، البائع لم يمنعه ولم يتسبب في التلف، فيكون الضمان على المشتري. أما إذا تلف المبيع قبل قبضه من البائع نفسه، البائع هو الذي أتلفه، فإن الضمان على البائع بالاتفاق، فإن الضمان على البائع بالاتفاق، لكن كيف يضمن؟ هذا محل خلاف. والمشهور عند الحنابلة، وستأتي المسألة لكن أنا أضطر أقدمها لارتباطها ببعض، المشهور عند الحنابلة أنه إذا كان المبيع يحتاج إلى توفية وقد علمناه، فإن المشتري يخير بين الفسخ وأخذ الثمن. اشتريت سيارة وقبل أن تقبضها أحرقها البائع، هذه لا تحتاج إلى توفية. اشتريت طعاما، اشتريت أرز وقبل أن تقبضه أكله البائع، هذا يحتاج إلى توفية لأنه مكيل. إذا كان يحتاج إلى توفية يقول لك الحنابلة: يخير المشتري بين الفسخ وأخذ الثمن، يفسخ البيع ويأخذ ثمنه وانتهى الموضوع، وبين إمضاء البيع ومطالبة البائع بالمثل إن كان له مثل وبالقيمة إن لم يكن له مثل. نقول للمشتري: أنت بالخيار، إن شئت فسخت وأخذت الثمن، وإن شئت أمضيت البيع وتطالب البائع بمثل السلعة إن كانت مثلية أو بقيمتها إن لم تكن مثلية. لما؟ يقول لأنه إذا كان في حق توفي فهو من ضمان البائع، فيكون كمن أحدث عيبا في السلعة فيخير المشتري، فيخير المشتري. أما إذا لم يكن فيه حق توفية فمن ضمان المشتري، ويكون البائع متلفا أجنبيا، فيحكم عليه بما يلزم المتلف الأجنبي. الآن يا إخوة، لو أن إنسانا جاء إلى سيارتك وأتلفها، فإنه يضمن ما فعل. طيب كيف يضمن؟ يأتي بمثلها إن كان لها مثل، أو بقيمتها إن لم يكن لها مثل. قالوا فكذلك إذا أتلف البائع السلعة قبل قبض المشتري ولم تكن مما يحتاج إلى توفية، فإن الأصل أنها من ضمان المشتري، فيكون البائع متعديا على المالك ويكون أجنبيا، خلاص صارت من ضمان المشتري، فيضمن كما يضمن الأجنبي، وهو أن يأتي بمثل السلعة إن كان لها مثل، أو بقيمتها إن لم يكن لها مثل. وهذا هو يعني المشهور عند الحنابلة، وهو الأقرب عندي. المسألة خلافية كما قلت لكم، ولكن الأقرب عندي ما ذكره الحنابلة. أما إذا أتلفه المشتري، الذي أتلف المبيع هو المشتري، فإن الضمان يكون على المشتري ويوفي الثمن للبائع، يوفي الثمن للبائع، وهذا باتفاق فيما اطلعت عليه. أما المذاهب الأربع فكلها تنص على هذا. أما إذا أتلفه أجنبي قبل القبض، لا البائع ولا المشتري، فإن الأجنبي يضمنه للمشتري عند الحنابلة والمالكية. هذه خلاصة ما يتعلق بالضمان، لأن الذي يتعلق بالضمان ما يترتب عليه إذا تلف، وكذلك الخراج، لأن الخراج بالضمان، الخراج بالضمان. فالمسألة على هذا يعني التفصيل، وستأتي المسائل وسنكرر فيها الكلام في كل مسألة بخصوصها، لكن هنا المسألة مرتبطة بمسألة الضمان، فلا بد من يعني ذكرها. خلاصة هذا أن الأصل في الضمان بعد لزوم العقد وقبل القبض أنه على المشتري عند الحنابلة والمالكية، ويستثنى من ذلك مسائل قد ذكرناها وستأتي إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: وإن تلف فمن ضمانه إلا المبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع، فمن ضمان بائعه حتى يقبضه مشتريه.
نعم، هذا استثناء من الأصل الذي قدمناه من أن الضمان قبل القبض على المشتري عند الحنابلة والمالكية، وهذا الاستثناء فيه أن الذي يحتاج إلى توفية فإنه قبل القبض يكون من ضمان البائع، وهذا يا إخوة في الجملة باتفاق المذاهب الأربعة. أما الحنابلة والمالكية فإنهم يستثنونه من الأصل وأما الحنفية والشافعية فهو الأصل عندهم، ماشي على الأصل، والحنابلة والمالكية يستثنونه من الأصل. والذي يحتاج إلى توفية كما قلنا عند الحنابلة هو ما نص عليه المصنف هنا، المكيل، وهو الذي يباع بالكيل، فإنه يحتاج إلى توفية. قال الله عز وجل عن إخوة يوسف فأوفي لنا الكيل وقال تعالى وأوفوا الكيل إذا كلتم، والموزون وهو الذي يباع بالوزن. قال تعالى الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، فدل ذلك على أن الموزون مثل المكيل يحتاج إلى توفية. والمعدود وهو الذي يباع بالعدد، 5 حبات 6 حبات 10 حبات. والمذروع وهو الذي يباع بالذراع أو بالمتر. طيب ما الدليل على أن المعدود والمذروع يحتاج إلى توفية؟ عرفنا الدليل على المكيل والموزون. يقول لك الحنابلة قياسا على المكيل والموزون، قياسا على المكيل والموزون. أيضا يدل على أن المكيل يحتاج إلى توفية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه حتى يستوفيه والمعلوم أن الطعام إما أن يكال وإما أن يوزن، والمذروع والمعدود يقاس عليه. أما عند المالكية فإنهم ما قاسوا، قالوا الذي يحتاج إلى توفية هو المكيل والموزون، هو المكيل والموزون. وسيأتي إن شاء الله يعني مزيد كلام، لعلنا نقف عند هذا الموطن لأن المسائل فيها شيء من الصعوبة، فلا أحب أن أكثرها عليكم في مجلس واحد، ولأن هذه العادة عندنا في يوم الجمعة أن يعني نختم الدرس مبكرا قليلا، وقد استوفينا تقريبا ما يزيد على 40 دقيقة في الدرس من أجل أن يتفرغ الإخوة في بقية يوم الجمعة إلى المغرب. لعلنا نكتفي بهذا ونؤجل الأسئلة إلى الغد إن شاء الله عز وجل. غدا عندنا درسان كما تعلمون، درس الفجر في شرح العقيدة الواسطية، ودرس العصر في شرح دليل الطالب كما هو معتاد. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.